قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا وثبتنا في هذه الدورة المباركة على طاعته ومدرسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته. هنيئا لكم إخواني، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة، اللهم آمين. أكرمكم الله وأسعدكم في الدارين. في المرة الماضية في هذا المتن المبارك شرحنا تتمة مخارج الحروف لما ورده شيخنا الراحل فضيلة الإمام عثمان بن سليمان مراد رحمه الله. واليوم موعدنا مع الباب 11 وهو باب ألقاب الحروف. نعم حاضر. باب ألقاب الحروف لم نتكلم عليه بشكل مفصل في دور التطبيقات، وذلك لأنني أرجأته أو شبه أرجأته لندرسه في هذا شرح المتن المبارك شرح السلسبيل الشافعي. أورده الإمام رحمه الله تعالى بشكل مفصل، وهو والله يعني أمر طيب جدا من شيخنا رحمه الله. يقول في هذا الباب: ألقابهن 10 جلية، فأحرف الجوف اسمها جوفية، وأحرف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شجرية، واللام والنون ورا ذلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير قل أثلية، والظاء والذال وثالثوية، وأحرف الشفاه قل شفوية، أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. وهذا وكان نص هذا الباب من باب ألقاب الحروف للإمام رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك. بداية، ألقاب الحروف هو إكمال أو باب مكمل لمخارج الحروف، وقد اعتبر كثير من أهل العلم أنه جزء مكمل وأساسي من درس المخارج، فكثير منهم لم يعده بابا منفصلا، أعده جزء من مخارج الحروف، وبالفعل كذلك، إلا أنني أو لأن أهل العلم قسموا هذه الأحرف على أماكنها المضبطة بأسمائها في الفم. فاعلم أخي الكريم أن للحروف ألقاب 10 بحسب المواضع أو الأماكن التي تعبر أو تخرج منها، وعلماء التجويد اجتمعوا على اصطلاحات هذه المواضع. عندنا 10 ألقاب: أول حاجة الحلقية، ثاني حاجة لهوية، ثالث حاجة شجرية، أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفهية أو شفوية، جوفية، هوائية. موضوع بسيط جدا جدا جدا، فقط يعني استعن بالله تعالى عز وجل، وإن شاء الله تعالى الموضوع يبقى بسيط عليك جدا وهنبسطه خالص تماما. أول حاجة هنأخذ كما تكلم الإمام، قال في البداية: ألقابهن 10، وهذا ما تكلمنا عليه، ألقابهن 10 جلية، ثم تطرق وقال: فأحرف الجوف اسمها جوفية. يعني معانا أول صنف خالص اللي هي الحروف الايه؟ الحروف الجوفية، وهي حروف المد الثلاث. الحروف الجوفية هي حروف المد الثلاث، صاحبات أو صويحبات المخرج المقدر كما نعلم. حروف جوفية مخرجها مقدر غير ما محقق، يعني المخرج ما فيش تأكد منه، ما هوش مثلا بيخرج من وسط اللسان أو من الحافة أو من الثنايا أو ما إلى ذلك، لا ده بيخرج من مكان مقدر من الجوف. حروف المد الثلاثة واي الواو والألف والياء ولقبت بذلك لخروجها من الجوف، لقبت جوفية لخروجها من الجوف، وأكثر من هذا الكلام لا يقال. وقال ثم قال بعد ذلك الإمام رحمه الله، قال وأحرف الحلق اسمها حلقي. ثم بعد ذلك تكلم على حروف الحلق. حروف الحلق هو المخرج العام الثاني الذي تكلمنا عليه نحن. ومخرج الحلق قلنا أنه ينقسم إلى ثلاث مناطق. هل منكم من يذكرني بهذه المناطق أكرمكم الله؟ قلنا أن منطقة الحلق فيها ثلاث مناطق، عايزين كده نستذكرهم. نعم نعم، أقصى الحلق همز هاء، نعم ماشي، أقصى الحلق وسط الحلق أدنى الحلق، ما شاء الله ما شاء الله عليكم، نعم فعلا أحسنتم ما شاء الله عليكم أكرمكم الله. هو ثلاث، عبارة عن ثلاث مناطق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، اللي هي في نفس الوقت حروف الإظهار التي إذا أتت قبلها النون الساكنة والتنوين أظهرت هذه النون، لأنها أتت بعدها حروف حلقية ليس فيها إظهار بسبب بعد مخرج النون عن مخارج هذه الأحرف. النون طبعا تخرج من طرف اللسان، وهذه الأحرف الحروف الحلقية تخرج من الحلق، وده بعيد جدا عن هذا المخرج. ونتكلم لما إن شاء الله تعالى لما يأتي الوقت الكلام على المثلين، هنتكلم على الأمر بشكل مستفيض. أقول قال الإمام وأحرف الحلق اسمها حلقية، أي أن أحرف الحلق الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء اسمها حرف حلقية لأنها تخرج من الحلق. قال والقاف والكاف هما لهوية. قلنا أن مخرج أقصى اللسان وتكلمنا عليه، مخرج أقصى اللسان والذي يخرج منه القاف والكاف، وقلنا أن هذا المخرج ليس فيه طول، ليس فيه قصر، عفوا ليس فيه قصر، ولكن المخرج فيه طول قليل مقارنة بأقصى الحلق. أقصى الحلق اللي فيه الهمزة والهاء قريب جدا من بعضهم الهمزة والهاء عن القاف والكاف، إلا أن الاختلاط في القاف والكاف يكون أعم وأشمل، لذلك حذرنا من الاختلاط ما بين القاف والكاف، وقل أن القاف منطقة واضحة يعرفها المجيد والمبتدئ والدارس، وذلك بالتلقي من أفواه المشايخ المتقنين، ولها تدريبات وقلنا عليها أن هذه التدريبات أن تحاول أن تكرر حرف القاف على التسكير تارة وعلى التجديد تارة أخرى، كأن تقول أق أق قا 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 تحرك قا قا أق أق تسكين أق تجديد، تمام كده القاف معك تضرت. طيب أنا عايز أخلي الموضوع ثابت، أخلي الموضوع ثابت عندي، ماذا أفعل؟ أحاول أن أكرر دائما حرف القاف بشكل دائم كما تعلمنا، نقول قا 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 هكذا، إذا احتكت منك مرة أو احتكت منك طارة لن تحتك في الأخرى، موضوع سيثبت اللسان، سيصل اللسان إلى مرحلة من الإتقان فيثبت فيها على موضع معين أو على شكل معين، فيكون بعد ذلك إتقان، فأي أي تكلف بعده إتقان طالما أن صاحب التكلف يعلم أنه في مرحلة انتقالية إلى الإتقان ولا يرتضي بالتكلف مرتبة. أقول قال الإمام والقاف والكاف هما لهوي. أقول الحروف اللهوية القاف والكاف ولقب بذلك لخروجهما من قرب اللها. اللها هي اللحمة المتدلية المدلاة في أعلى أو في أقصى سقف الحلق، دي تراها يعني جماعة شفان الله إياهم المصابين مثلا بالاحتقان وما إلى ذلك أو ببعض الأمراض الحلقية، تجد دائما يفتح ما شاء الله يجد دائما عنده اللهادي ملتهبة جدا لونها أحمر جدا متدلية بشكل رهيب، يعني بين جدا تبقى بين عنده في الحلق من الداخل، فهذه هي المنطقة التي تقابلها منطقة أقصى اللسان والتي يخرج منها القاف والكاف، وهي من اللحم من الحنكي اللحمي وهو مخرج حرف القاف. أما بالنسبة لنقطة التقاء اللحمي مع العظمي هو مخرج الكاف. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام والجيم والشين ويا شجرية. والجيم والشين والياء يجمعهما مخرج وسط اللسان. قلنا أن الجيم حرف انفجاري، وفصلنا ذلك وقلنا أن الجيم لابد أن يرتفع وسط اللسان لكي يصطدم أو يتكئ على أقصى على الحنك المقابل له بشكل كامل أو على غار الحنك الأعلى بشكل كامل، بحيث ينحبس الهواء خلفه حتى إذا ما ترك فرجة خرج الهواء مسرعا. طيب، ولو حدث شبه انغلاق ولكن لم يحدث الانغلاق الكامل، خرجت في الجيم صفة غير محبوبة أو غير مرجوة، هي صفة نسأل صحيح معنا، لو أنا ما أغلقتش المخرج على الجيم إغلاقا كاملا، خرجت الجيم بشكل متفشي. أحسنت أخرضية ما شاء الله، تمام، خرجت الجيم بشكل متفشي. التفشي هذه صفة معيبة في حرف الشين في حرف الجيم، وهي ليست من صفاتها كما تعلمون، وهي يعني صارت معيبة إن التصقت بالجيم، إنما هي أصلا من حق حرف الشين، لأنها لا ينتشر فيها الهواء، لا ينتشر الهواء إلا في حرف الشين، وبعض أهل العلم يعني وسع الأمر وقال في الضاد وقال وقال وقال، إلا أننا نقول بالراجح في هذا الأمر وهو الشين فقط، الجيم والشين. الشين وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى بغير انطباق على منطقة الغار، فتصبح هناك فرجة بسيطة يمتلئ بها الهواء أو يمتلئ الهواء في هذه المنطقة وفي سائر أنحاء الفم، فهذه صفة التفشي الموجود في الشين. واحذر من أن يعتلي منطقة أقصى لسان منطقة القاف، فإن اعتلت منطقة القاف عند النطق بالشين أو الجيم أصبح مفخمات. والياء كذلك الياء غير المادية، والياء غير المادية والياء اللينة، الياء اللينة اللي فيها مد اللين زي كلمة بيت، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء المحركة يخرجان من وسط اللسان، الياء اللينة والياء غير المحركة يخرجان من وسط اللسان. أما بالنسبة للياء المادية فهي قولا واحدا تخرج من الجوف، إذ أنها من الأحرف المادية. نعم نعم زي بعد ذلك انتقل الإمام رحمه الله قال والجيم والشين ويا شجرية، بقى لنا أن نفهم لما قيلت عنها شجرية. أقول هي ثلاثة، جيم وشين ويا كما قال رحمه الله، ولقبت بذلك لخروجها من شجر الفم أي منفتحه ما بين اللحيين، ما بين اللحيين أي ما بين المنطقة اليمنى مثلا من الفك والمنطقة اليسرى بعرض الفم، نعم ما بين اللحيين أو منبت اللحية يعني منبت خروج اللحية، نعم هذا ما قاله أكثر علماء التجويد. وقال الإمام شحات السمنوي رحمه الله تعالى والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. أقول الحروف الشجرية يعني بعض أهل العلم دخلوا الضاد مع الأحرف الشجرية. هتقول لي إزاي الضاد مع الأحرف الشجرية؟ قالوا أن الضاد تخرج أو أنها الضاد قريبة من هذا المكان الذي يخرج منه الموضوع اللي هو منطقة شجر الفم ما بين اللحيين. نعم قالوا أن حرف الضاد هو من الأحرف الشجرية، وفي بعض الأقوال أقرت ذلك، وهذا الكلام هو ما قاله الإمام في البيت الذي أسلفت ذكره، قال والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. فأعد الإمام رحمه الله الضاد من الأحرف الشجرية، وبذلك تكون الشجرية أربعة حروف، وهذا لم يريده الإمام عثمان في هذا المعنى. وفي بعض الأمور التي لم يريدها الإمام سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل، عسى أن ينفع الله بها إخواننا. أقول ثم قال واللام والنون وراء ذلقية. الذلقية أو الذلقية هي الأحرف التي تخرج من ذلق اللسان، وقلنا وشرحنا ذلق اللسان هي منطقة الطرف، ذلق اللسان هي منطقة الطرف، وهي مخرج ثلاثة أحرف اللام والراء والنون، نعم فر من لب، نعم ولكن الراء واللام والراء والنون كانت فيهما تحديدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كانت فيهما تحديدا عن موضوع الذلاقة، صفة الذلاقة عامة. صفة الذلاقة شملت ما حواه طرف اللسان وحواته الشفتان. أما بالنسبة للحروف الذلقية هي فقط المقتصرة على ذلق اللسان أي طرفه، وهي الراء واللام والنون. نعم، وسميت ذلقية كما قلنا لخروجها من ذلقي اللسان. قال والطاء والدال وتاء نطعية. هشو نطعية؟ نطعية هكذا. نعم، وهي ثلاثة كما قال الإمام، طاء ودال وتاء. طاء ودال دال يعني حد كذا فكرنا بالمخرج، الناس اللي كانت معنا حضرين، الطاء والدال والتاء من أي الأماكن تخرج هذه الأحرف؟ ها الناس اللي معنا الطاء والدال وتاء من ومن ده انت تنور. حفظكم الله، حفظكم الله اختي فاطمة، ما شاء الله انتم على الرأس، حفظكم الله. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الطاء والدال وتاء من هو من طرف اللسان يعني، عليا الثنايا والصفير مستكن. نعم، فالأمر في حرف الطاء. نعم، فالأمر في حرف الطاء والتاء قلنا أن ليس بينهما بين فرق من فرق إلا استعلى أقصى اللسان الذي يظهر فيه التفخيم في حرف الطاء. أما بالنسبة لكون التاء مرققة فهذا لاستفال اللسان فيها، وأن قلنا أن هذا الشاهد أو هذا الأمر هو الفرق الوحيد بين التاء والطاء. فالتفخيم أو هو الناتج كما تعلمون، أو كما قلنا في الصفات في التطبيقات، دور التطبيقات قلنا أن الصفات الذاتية من الصفات الذاتية المهمة جدا صفة الاستعلاء، الاستعلاء التي ينتج عنها صفة عرضة اللي هي صفة التفخيم. بالنسبة للاستعلاء لم يسمى الاستعلاء استعلاء إلا لاستعلاء منطقة الأقصى، فلهذا أقول الفرق ما بين التاء والطاء استعلاء الأقصى في الطاء وهو الذي يميز. أكرمكم الله، فحاولوا قدر المستطاع أن تسعوا لهذا الأمر، ألا يعني تدخلوا صفات الحروف في بعضها البعض وأن تأتوا بها على حقها. كما قلت سلفا أنه إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وبحسب ما يجاورها من مفخم ومرقق وقوي وضعيف، فيغلب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان غير المتدرب النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد، فإن حقيقة التجويد هي المفخم والمرقق على حد سواء. إن كل اعلم يا أخي الكريم أن كل ما ندرسه من العلم النظري قد تحصله في سفر أو في حضر أو في ساعة من النهار، أما بالنسبة للتفخيم والترقيق فهو حقيقة تراكمية لا تحصله ما بين عشية أو ضحاها، لا تنام النوم وتستلقي تجد نفسك ما شاء الله في التفخيم والترقيق حق جميل، ولم تبكثرة السماع للمشايخ، ولا دعك من هذا الكلام، لا، الشاهد عندك الوحيد هو التطبيق، وعلى أهل الإجادة من أهل العلم المقدمين في هذا الأمر. تمام، فالأمر لو كان متروك هكذا يخرج واحد من الناس أو سين من الناس يقول أنا أجود أنا أتكلم، وإحنا بنشوف القنوات الفضائية المتخصصة مثلا في دراسة القرآن من غير ما عض ولا غير يعني شد في بعض مشايخنا بالضبط. نعم، يخرج مثلا واحد على الناس ويقول إيه، والله أنا مجود وما شاء الله بقرأ القرآن من 50 سنة و 60 سنة تسمعه بيقرأ، والله أنت تبكي لحاله، يرثى لحاله، والله لا أعرف لتفخيم ولا أعرف ترقيق، وعمال نبر ودفوع ويغير معنى كلماته ومبهدل الدنيا خالص. طب فين يا عم الإتقان؟ يقول لك والله أنت هتفهمني، أنت هتعرفني، أنا بقرأ من قبل ما تتولد، ده أنا وهذه الأعذار التي يعني نسأل الله السلامة منها. قال الإمام بعد ذلك بعد أن قال والطاء والدال والنطعية بقى أن أعلل لما سميت هذه الأحرف بالنطعية. أقول هذا الكلام لا يكثر في شرح مسلميات هذه الحروف لأننا سبق شرح على تتمة المخارج، فهذا هو من باب تتمة التتمة، إن عرفته عرفته وإن لم تعرفه إن عرفته عرفته وإن لم تعرفه هذا لا يشينك أبدا. أقول الحروف النطعية هي ثلاثة، الطاء والدال والتاء، لقبت بذلك لخروجها من قرب نطعي الفم، أي غار الفم، غار منطقة الحنك العظمي، عارفين؟ تمام، خروجها من قرب هذه المنطقة، تمام، تقول أط أط أط، هذا الغار، منطقة الغار، الجزء الأمامي من الحنك الأعلى اللي هو مقدم الحنك مع الحنك العظمي، مقدم الحنك مع الحنك العظمي. هتقول لي طيب ما الحروف الشجرية برضو، الحروف الشجرية اللي هي الجيم والشين والياء، مش هتخرج من وسط اللسان، منطقة وسط اللسان المقابل له ايه؟ حنك عظمي ولا ايه؟ ولا الكلام ده؟ تمام؟ نعم، ده مقدم الحنك بالاشتراك مع الغار الحنك، الجزء الامامي من الحنك، نعم. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله واحرف الصفير قل اسلي. احرف الصفير يعني احنا تكلمنا فيها وقلنا تعرف احرف الصفير حينما تدخل في الصلاة وترى المصلين لا تسمع منهم الا صوت وسوسة المصلين او هذا الصوت الذي تسمعه من المصلين هو صوت الصاد والسين والزاي، هذه الاحرف تخرج من اكمل مقال النقط، احرف الصفير تخرج منين؟ نسأل صحي معانا، تمام، يعني أقولها إزاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، جب وفي أخطر رضيه، ما شاء الله، تمام تمام، ما شاء الله، تمام. إذن فأقول أن الأحرف الأسلية، أقول أسلية هي الصاد والسين والزاي، وسميت هكذا لخروجها من أسلات اللسان بفتح السين واللام، أسلات اللسان وهي مستدق اللسان، أي طرفه الدقيق، طرف الأمام الدقيق، الأمام سن اللسان من الأمام خالص، تمام. أقول أص أس أز، يعني كيف العليا والسفلى، أقول أنت تقول أص أص، يكون وضع لسانك ما بين الثنيتين العليا والسفلى، إلا أنه للسفلى أقرب، أص أص أص، تمام، أس 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 أز، كيف نجمع الصوت؟ هذه آلية نطق، أنت تتكلمين على آلية النطق، لا لا لا، مش مع السفلى فقط، مش مع السفلى فقط، وإلا لقال الشراح مع السفلى وحسب، تمام، لقالوا مع السفلى وحسب، كونها كون اللسان بين كون اللسان بين الثنيتين، فهذا أمر ضروري جدا، هذا له تحكم في خروج الهواء. أولا نحن نقول أن الآلية في نطق الأحرف أولا مشيئة المولى عز وجل أولا وأخيرا، فكل هذه أسباب، أسباب النطق دي أسباب معللة فقط من عند الله عز وجل، هو ربنا بيرزقك الملكة أو بيرزقك بيعطيك المشيئة من عند الله عز وجل إنك تنطق هذا الحرف فتنطقه، وما كل هذه إلا أسباب، تمام، ولكن للفم آليات واضحة، الأسباب دي حتى لا تتداخل في بعضها البعض، فليست النية وحدها تكفي، ليست نيتك لنطق حرف معين هي تكفي، لابد وأن تأخذ بالأسباب وتعطي الفم شكله المعين والهواء الخارج من الداخل الذي يحتك بهذه المناطق فينتج عنه اللفظ وهو الصوت المعروف. تمام. بالنسبة للكلام على الثنايا أقول هي ما بين الثنايا العليا والسفلى إلا أنها للسفلى أقرب، وكما قالت أختنا مع ترك فرجة أقول أص أص أس أز أز هكذا. تمام أكرمكم الله. ثم بعد ذلك قال الإمام والظاء والذال وثاء لثوية. في بعض يعني الشراح قالوا عنها لثوية، قل لثوية قل لثوية، المهم انك انت تيجي بها في الرواية بتاعت المتن او الرواية التي قرأنا بها على مشايخنا بالكسر قل لثوية كما اوردها الامام رحمه الله. اقول الحروف اللثوية هي ثلاثة الظاء والذال والثاء، ولقبت بذلك لقرب مخرجها من اللثة. اللثة دي طبعا يعرفين ان هي اللحمة النابتة حول الاسنان او اللحمة التي تنبت منه الاسنان التي ينبت منها الاسنان. نعم اقول حروف لثوية او ال اس انطلقوا الى ظل في ثلاث الحروف اللثوية. نعم. ثم بعد ذلك قال واحرف الشفاه قل شفوية. أحرف الشفاه الحروف الشفهية أو الحروف الشفوية هي أربعة الفاء والواو والباء والميم، ولقبت هذه الأحرف بهذا الاسم لخروج الفاء من بطن السفلى الشفة السفلى وخروج باقي الأحرف من الشفتين معا. احنا ما عندناش غير الباء، باء الفاء فيها ايه فيها أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. أقول أف 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 ما حدش بقى يقعد يقول لي بتغير التصاق ومش غير. لو أنت ألصقت ما تحجرش الواسع الله يكرمك. تمام. هل عايز تطبق أطبق يا عم بسنانك وعض على شفايفك عور نفسك. شكرا. تمام يا رب. ناس يقول لك أف أف أتكلف فيها أصلا، هو الفائدة حرف رخو ولا حرف شديد ولا إنظام ولا بيني ولا ايه؟ الناس اللي درست معنا الصفات تمام. وقال لثوية، قال لثوية لأن اللثة هي منبت الأسنان والأسنان هي التي لها عمل واضح وبارز في هذه الأحرف، هي لها عمل بارز جدا في هذه الأحرف في أحرف اللثة الظاء والذال والثاء، فبدون الأسنان لن تخرج. لو واحد ما عندوش سنان هيخرج الثاء؟ لا مش هيخرجها مظبوطة تماما، غير ما يكون هو أصلا كان عنده وبعدين حرم منها أو فقدها كبر سن أو ما إلى ذلك. تمام. يعني يقول أحد مشايخنا أنه كان يجلس أمام شيختنا الراحلة فضيلة الشيخ أم السعد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمها أمين، كانت إذا جلست تقرئ الناس يعني كان يقول كانت عمرها شارف على 80 وما كان في فمها يعني ضرسا واحدا، ورغم ذلك كانت تخرج المفخم مفخما ورخم ورخم لثو لثوي والنطع نطعي والذلقي ذلقي واللثو كله تمام، ما فيش خلط في الأحرف ولا في صفات ريحة. ليه؟ سبحان الله. يعني أنا من عاش على شيء عاش على شيء، فهذا أصبح يعني أصبحت القراءة الصحيحة فيها سجية. فكما يقول الإمام أبي بكر شعبة بن عياش رحمه الله من كبار تلامذة شعبة، الإمام شعبة من كبار تلامذة الإمام عاصم رحمه الله تعالى، يقول شعبة دخلت على عاصم لما حضرته لفاء فكان يقرأ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال فسمعته وهو في السكرات رغم احتضاره يقرأها تحقيقا، فعلمت أن القراءة سجية فيه. طبعا انتقال يعني القرآن يبقى فيك سجية تستطيع فعلا يبقى فيك الأمر ده طبيعي، ده أمر يعني زي الماء والهواء، القراءة قراءة الكتاب الله عز وجل، حتى أنك إذا نمت تكلمت وأنت نائم اللهم أمين، لا تتكلم إلا بكتاب الله، تمام، فتصبح فيك سجية. طبعا طبعا يعرف أهل القرآن يعني بكلامهم ولكناتهم ولغتهم، فهو واضح بارد جلي. بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: وأحرف الشفاه قل شفوية أو شفهية ما ميزنا فيها وما فرقنا إلا الفاء، لأنها تخرج من أطراف، ولا أقول أصول، الأصول عكس الأطراف، أصول دي من فوق اللي هي المنبت، إنما الأطراف من الأمام، أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، أقول أف أف بهذه الكيفية وبهذه الآلية، قل أف أف في هواء خارج ما بين الأسنان وبين الشفة، وهذا شرط الرخاوة الموجود في حرف الفاء، إذ أنني أستطيع أن أطيل في حرف الفاء ولا يمنعني مانع، لأنها ليست من حروف أجد قط بكت، وليست من حروف لن عمر، ففيها الرخاوة يعني ما جرى الصوت فيها طويل جدا. أقول حرف الفاء هو المميز فقط في الحروف الشفهية في الذكر، أما بالنسبة للباقي فيخرج من الشفتين، كما تعلمون أن الواو باستدارة الشفتين والباء والميم بإطباقهم. بعد ذلك قال الإمام في آخر أبيات هذا الباب المبارك المباركة، قال: أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. أقول الحروف الجوفية هي نفسها الحروف الهوائية، هي نفس الحروف، الحروف الهوائية هي نفس الحروف الجوفية اللي سبقنا وذكرناها، ولكن لقبت بذلك أيضا لخروج أو لأن خروجها ينتهي من قطاع هوائي الفم. طبعا إن شئت تقول جوفية هوائية مادية، ما شاء الله فيها مسميات، تمام، أو إن شئت تقول حروف علة، تمام، قلنا ذلك العلة في ذلك أن العليل يتأوه بهذه الأحرف. طبعا إشارات هذه الأحرف، نعم، إشارات هذه الأحرف، كل هذه المسميات نحن ندرسها يعني كزيادة في تعلم. أنت مهم جدا أنك تعرف أن كل مسمى بس تعرف له حروفه، العلة بتاعته سهلة، بس عايزك تعرف حلقية ستة حروف الحلق: همز الفاء ثم عين حاء ثم غير خاء، شكرا. ثم بعد ذلك عايزك تعرف اللهوية قف وكاف، شجرية جيم وشين وياء، وهات معهم ضاد الله يكرمك، مصداق مصداق لقول صاحب الآية، والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. أقول وتذكر أيضا أن الأسلية الصاد والزاي والسين، وتذكر أن النطعية الطاء والدال والتاء، وتذكر أن اللثوية الضال والذال والثاء، الضاء والذال والثاء، وتذكر أن الذلقية أو الذلقية اللام والراء والنون، وتذكر أن الشفوية أو الشفهية الأربع شفاء، أربع شفاء: الفاء والواء والباء والميم، والجوفية والهوائية هما حروف المد كما سبق الذكر. وهذا كان ما تيسر لي من شرح باب ألقاب الحروف في متن السلسبيل الشافي، والذي أنقله عن شيخ عبد الفتاح عن شيخه شيخ عثمان سليمان مراد. ثم بعد ذلك أنطلق وأتطرق لشرح باب في الحرف والمخرج وأقسام الحرف. قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد، والمخرج اعلم أنه في العرف معناه موضع خروج الحرف، ثم الحروف عندهم قسمان: أصلية فرعية، فالثاني خمسة أحرف بلا محالة: همز مسهل، ألف ممالة، والصاد والياء المشمتان، وألف التفخيم سل بيان. أقول والله المستعان، أسأله عز وجل التيسير أن الإمام تكلم في بادئ هذه الأبيات على الحرف، وكان من باب أولى والله أعلم، وهذا ما يتبدى لي في شروحتنا جميعا في شروحات التجويد، قبل أن أتكلم على باب المخارج لابد وأن أورد معنى كلمة مخرج في الأساس. أقول أن كلمة مخرج تعني في اللغة موضع الخروج، ده بالنسبة للغة كلمة مخرج. طب انت هتقول لي ليه قدمت المخرج مع ان الشيخ بتاعك قال الحرف الاول؟ طب ما تعرف الحرف الاول، طب ما انا هجيبها لك بتسلسل، يعني الشيخ بتاعك فاخد التسلسل. هو لعل الشيخ كان ليه بعد نظر في هذا الامر، ولكن انا اقول ما ييسر على اخواني حفظهم الله. اقول معنى مخارج الحروف، مخرج المخارج جمع مخرج على وزن مفعل كما قلنا سلفا، هو اسم الموضع الخروجي الحرفي كمدخل ومرقد، ومرقد كلمة مرقد مثلا موضع الاسم موضع للركود وهكذا. وقد فسر بعضهم أن كلمة المخرج هي عبارة عن الحيز المولد للحرف، وهو قريب يعني جدا من هذا التعريف، هو الحيز المولد للحرف. الحيز المولد للحرف أو موضع خروج الحرف. أنا بقى دلوقتي ممكن أعرف الحرف كده، الكلام بيجيب بعضه. لما لو تكلمت عن الحرف مباشرة قبل أن أتكلم عن المخرج فيصبح الكلام مبطول أو يصبح سابق لأوانه. أقول المخرج هذا ما عرفناه أنه موضع لخروج الحرف. أقول أن الحرف معناه في اللغة يعني الطرف. أقول وضعت الكوب على حرف المنضدة، وضعته على حرفها، أي وضعته، أي وضعته على طرفها. الاصطلاح هو صوت اعتمد على مقطع كما قال الإمام. اعلم بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد. الحرف صوت، والصوت اعلم بأنه لفظ مفهوم، بأنه لفظ مفهوم، فكل ما ينتج من الفم ألفاظ، وهناك منها ألفاظ معروفة وهناك منها ألفاظ غير معروفة. بالنسبة لكل الحروف التي خلقت صحيحة فهي في العربية أو لها قواسم مشتركة مع لغات أخرى، اللهم إلا حرف الضاد. نعم. أما بالنسبة لأن هناك بعض الألفاظ غير المفهومة، هذه الألفاظ لا يترك، لا تلقب باسم أصوات أبدا ولا ترتفع لمرتبة الأصوات. الصوت هو لفظ مفهوم، أما بالنسبة للفظ فهذا كلمة، فهذه كلمة شاملة تشمل المفهوم وغير المفهوم. مفهوم ممكن أن تتكلم بكلمات غير مفهوم عبارة عن حروف ساكنة، قال أقول مثلا هذه أحرف ساكنة، أحرف ساكنة لا مواضع لها ولا مكان لها في لغتنا العربية ولا في أي من اللغات. أحرف ساكنة وهي عبارة عن ألفاظ خرجت إلى أنها لا ترتقي لدرجة الأصوات المفهومة. أقول إذن حتى لا أحيد أن الصوت، أن الحرف معناه صوت اعتمد على مقطع، مقطع يعني مخرج محقق أو مقدر. نعم. وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو مقطع مقدر، أو حتى أن يكون مقدرا كمثلا هواء الفم المولد لحروف المد مثلا أو ما إلى ذلك. نعم. أقول أن الحرف هو حرف المبنى من الحروف الهجائية لا حرف المعنى. حرف المبنى يعني الحرف الذي يتكون منه الكلام. الكلم اسمي محمد، فأول حرف من اسمي هو الميم، فهذا هو الحرف المقصود. أما بالنسبة لأن أقول أن القرآن نزل على 7 أحرف فهذا
فهذا الحديث حرف يعني به حرف معنى, حرف معنى. كان أنا أصعد وأقول والله صعدت على اللاقط وتكلمت كلمة أوجزت فيها وأبدعت فيها وقلت ما أعانني المولى عز وجل فيها. طيب هي كلمة, كيف توجز فيها؟ هي كلمة, كلمة واحدة, هي ليست كلمة مبنى ولكنها كلمة معنى. كلمة معنى يعني قلت كلمة, كلمة دي خطوة ممكن استمرت ساعة أو ساعة, ولكن من إعجاز اللغة العربية أن أعبر بالبعض وأرد به الكل. فهذا هو حرف المعنى أو حرف المعنى, هذا هو غير المقصود في هذه الأبيات. المقصود هو حرف المبنى, الحرف على التحقيق, والحرف على التحقيق هو المذكور في كتب اللغة العربية, وسمي حرفا لأنه غاية طرف المخرج وغاية كل شيء, هو الطرف أو الحافة, ومادته الصوتية, وهو عبارة عن هواء متموج يتصادم بجسمين اللي هو جسم طرف النطق الأول وطرف النطق الثاني. نعم, أقول الحروف الهجائية كما قال الإمام رحمه الله تعالى, قال ثم الحروف عندهم قسمان أصلية فرعية فالثاني. قال أن الحروف تنقسم إلى قسمين, أصلية هي 29 حرفا وهو على المشهور يعني, ولم يكمل عددها عددها أبدا في أي لغة من اللغات اللهم إلا لغة العرب. تتعجب وتقول إن مثلا لجماعة الأسيويين عندهم يعني بعض الأحرف تصل إلى 100 و200 حرف, ومنهم من تصل إلى آلاف الحروف, لأن سبحان الله كلها حروف أعجمية, كلها حروف عجماء, كلها حروف عجماء لا تفصح ولا تكاد تبين. تمام, ليست كحروف العربية, هناك فرق. قال الله بلسان عربي مبين. أقول أن 29 حرفا وهو على المشهور ولم يكمل العد فيها إلا في لغة العرب, إذ أنه لا اعتبار للهمزة مثلا في لغة العجم إلا في الابتداء, ولا ضاد إلا في العربية كما تعلمون. نعم, كما قال الإمام الطيبي رحمه الله وعدة الحروف الهجاء 29 بلا امتراء. هذه الأحرف الأصلية اللي احنا وضحناها سلفا تختلف عن الحركات الأصلية, لأن كثير من الإخوة أقول حروف أصلية يقول لي فتحة ضم وكسرة, لا, هذه اسمها الحركات الأصلية. الحركات تختلف عن الحروف, الحركات هي إعراب أو موضع هذه الكلمة من حركات اللغة, حركات بالفتح والضم والكسر, وهذه الحركات الأصلية. بالنسبة للحركات الفرعية وهي الحركات العارضة التي قد تلحق الاسم في حالة التثنية أو في حالة الجمع, سواء للمؤنث السالم أو للمذكر السالم طبعا, ولا اعتبار للممنوع من الصرف في هذه الاعتبارات. أقول خلي عشان ما نحكش بس عن الحرف اللي فهم كلامي بس, وأنا ملا صفصط كده يكتب لي خمسة الله يكرمكم, عشان ما حسش أنا بتكلم كلام كتير مش فاهمين الأخوة الله يكرمكم. نعم, اللي فاهم يكتب خمسة واللي مش فاهم يكتب ستة. نعم, خير الله المستعان. نعم, فأقول والله الميسر أن الحروف الهجائية الأصلية هي 29 اللي تكلمنا عليها, وفي بعض أهل العلم ضم لهذه الأحرف حروف التجويد وحروف المد الثلاثة, قال ياء مدية وياء غير مدية وواو مدية وواو غير مدية, اعتمادا على أن لكل واحدة منهما مخرج خاص بها. ثم قال الإمام أصلية فرعية فالثاني, فالثاني أي فالثاني لهذه الأحرف، الثاني لهذه الأوصاف والفرعية، المقصود بالفرعية يعني خمسة أحرف بلا محالة: همز مسهل، ألف ممالة، والصاد والياء المشمتان، وألف التفخيم سل بياني. أقول هذا الأمر فيه اختلاف عظيم، دعوني أتكلم عليه بالتفصيل. أقول أولا الهمزة المسهلة وهي التي لا تكون همزة محضة من غير تليين، ولا تكون تليينا محضا من غير همزة، يعني هي بين البينين، لذلك تقول الهمزة مسهلة بين 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 الهمزة وبين الياء مثلا، كأن أقول مثلا أينك أينك، نعم، وبين الهمزة والواو أنزل أو أو، مش أو لا أنزل، لا لا لا، أو أنزل، تمام. طيب وبين الهمزة والألف نحو أنذرتهم، كأنك بتهدهد عيل صغير كده تسكته، بقوة هكذا أنذرتهم، ماشي، نعم. ثم بعد ذلك قال، بعد أن قال همز مسهل، قال ألف ممالة، وهذا هو النوع الثاني الذي أورده الإمام، حيث قال في الفرعية أنها خمسة، والفرعية فيها اختلاف يا أخوان، هي مش خمسة على الـ على يعني مش خمسة على الراجح، هي فيها اختلاف بين أهل العلم، وأنا أورد هذا الاختلاف الآن. أقول الأولى تكلمنا عنها وهي الهمز المسهل، ثاني نوع عندنا هو الألف الممالة. الألف الممالة هي الألف بين الألف والياء، لا هي ألف خالصة ولا هي ياء خالصة، وإنما هي ألف قربت من لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك، فهي متولدة من الألف المحضة والياء المحضة. كان أقول مثلا إيه، أقول اركبوا فيها بسم الله مجراها مجراها، تمام، والطاء فتحة الطاء والألف فتحة الطاء والألف في طاسين طاسين في مطلع سورة القصص. لا لا لا، هذا ليس في حفص، في مطلع القصص، تمام، نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام والصاد والياء المشمتان، نعم، هو أورد نوعين في شطر واحد. أقول والصاد والياء المشمتان، يعني ايه والصاد والياء المشمتان؟ يقول اول نوع خالص، او هو ناخد فرتهم كده واحده واحده، الصاد المشمى رائحة او صوت الزاي، اي التي يخالط لفظها لفظ الزاي، نحو الصراط الصي الصي الصراط، نعم، وقصد السبيل قصد السبيل قصد قصد السبيل، ما اقولش الزراط او الزراط الزي، لا دي كده زين خالصة، الزي الزي، يبقى فيها صاد مشمى فيها رائحة الزاي، نعم، قصد قصد قصد، نعم، وانما فعلوا بها ذلك لقرب الزاي من الصاد، اذ هما تقريبا من مخرج واحد، نعم، وهما في الاصل كما تعلمون، لا لا هي أصلا شقة عليها جدا، هي مشمى في خلالها، مشمى في خلالها، نعم، هي مشمى بالفعل في خلالها، ولكن ليست يعني الموضوع على إطلاقها كذا، أن أنا أبتديها صدى أن هي يقول أص إزاي، لا مش هتيجي، تمام، الموضوع أن أنا أطلع بحاجة وأعمل حاجة ده في إضغام مثلا متمثلين متقاربين بتاع، إنما بالنسبة لهذه الأحرف، فهذه أحرف، هذا حرف ناتج، حرف جديد ناتج، حرف فرعي كذا، أنا لو طلعت مثلا ضاد ومثلا طلعت طه ونزلت ته كذا حرفين، تمام، كذا حرفين، إنما ده حرف واحد يرتفع عنه لسان ارتفاعة واحدة، ولكن فيه خلط في المخرج، نعم. الصاد المشمى زاين الصراط في قراءة حمزة، نعم، خلف خلاد، أقول أصي، نعم. ثم بعد ذلك أقول قال الإمام قال والصاد والإيه الصاد والياء المشمتان قال والصاد والياء المشمتان دي المشمة واوا زي كلمة إيه قيلة 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 شم ريحة واو ولا قيلة 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 تمام مشمة إشارة بالشفتين طبعا يراها المبصر دون الأعمى قيلة 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 نعم نها كذا ودي طبعا موجودة في قراءة الكسائي نعم وغيضة غيضة غيضة حالة الإشمام في قراءة هشام وفي قراءة الكسائي والخامس الذي تكلم عنه الإمام الألف المفخمة التابعة لحرف المفخم فهي ألف يخالط لفظها التفخيم يعني مثلا لو قلت كلمة الضالين فإن هذه الألف المادية التي أتت بعد الضاد ليس لها مخرج محقق كما تعلمون بل هي ألف مادية تخرج من مكان مقدر فلما كان مخرجها مقدر انعدمت فيها الصفات فأصبحت صفتها في التفخيم والترقيق تابعة لما كان قبلها فما كان قبلها هو جدير بحملها يعني الضاد إذا كانت مفخمة لن تستسيغ الأذان أن تقول الضاء ولا الضال لا لا هذا الكلام هذا كلام غريب طبعا ليس في اللغة من شيء وهذا ما أنزل الله به من سلطان طب كيف أقرأها أقول ولا الضالين بتفخيم الألف المادية الآتية بعد الحرف المفخم أو أن أرقق في حالة الحرف المرقق أقول ولا الضالين السماء الوالدين و ها تمام الصلاة هكذا طيب لما هنتكلم بقى هو كده الإمام كلام انتهى قال والصاد والياء المشمتان وألف التفخيم سلبيان وبعد كده خلاص وألف التفخيم الألف المفخم ونهى الخمسة طيب هو قال عليهم خمسة طيب الإمام الطيبي قال عنهم ثمانية الإمام الطيبي قال عنهم ثمان أحرف وبعض أهل العلم أنكر على من أتى الثمانية ما هنتكلم على العموم سنقول للإفادة نرد هذه الثمانية حتى لا نسأل أمام مولى عز وجل لأمانة العلمية أقول السادس والسابع عبارة عن اللام المفخمة والنون المخفاة لام المفخمة في لفظ الجلالة كما تعلمون أقول الله اللام الثانية في لفظ الجلالة الله الله إذا سبقت بفتح أو بضم فهي مفخمة قولا واحدا أما إذا أتت بكسر مسبوقة بكسر حصل فيها رققت مثلا المثال الموجود في سورة النمل لما تكلم الله عز وجل لما تكلم موسى لما تكلم سليمان عليه السلام لما أرسلت له بلقيس هدية قالت قال رد على رسولها قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما حفص يقول إيه فما آتاني الله خير فما آتاني الله تمام في ياء هي الياء مش محققة موجودة كده علامة الياء وفوقها فتحة أضيف هنا ياء وتحط فتحة آتاني الله فاللام فخمت في لفظ الجلالة أنها سبقت بفتح رواية أخرى على سبيل المثال رواية شعبة مثلا يقول إيه فما آتاني الله آتاني الله لحذف الياء فما آتاني الله آتاني الله. ورققت اللام الثانية ليه؟ لأنها سبقت آخر عتاء كان بنون مكسورة، يبقى سبق كسر مع السلام، والكلام كده يقف على هذا الموضوع. تمام؟ دي اسمها بقى ايه؟ اللام اللام المفخمة، اللام المفخمة في رواية حفص. نعم. والنون المخفاة حالة الإخفاء، النون النون اللي بيجي حروفها قبلها بعدها ايه؟ صفا ثنا كم جاد شخص قد سمى ذو طيبا زد في تقنطع ظالم. النون المخفاة حالة الإخفاء موجودة في النون، مقدار الحركتين مخفي النون عند ولا تقل فيه. نعم تمام. ثم بعد ذلك أتكلم على الثامن أو الوجه الثامن من وجه الأحرف الفرعية، وهو الميم المسكنة. ميم السكنة، وده حكمها كحكم النون المخفاة تماما، وهو أنها في حالة الإظهار، يعني مع حالة الستة أو السبعة وعشرين حرف مظهر، ومع حرف الميم ومع حرف الباء فرعية من الأحرف الفرعية. في حالة كونها مع حرف إذا أتى بعدها حرف ميم مثلها، أو مع حرف باء مخفاة، إذن إيه؟ هي فرعية. تمام؟
إن ربك ليقضي بينهم بحكمه، بينهم بحكمه.
ميم مع باء، فهذه الميم هذه حرف حرف فرعي. ده بقى عد بعض أهل العلم من الأحرف الثمانية الفرعية. نعم، أعدها أهل العلم، بعض أهل العلم هكذا. هو كلمة فرعية قالوا أنها عنها أنها ناقصة، يعني فرعية يعني كدليل النقص فيها. تمام؟ كإشارة للنقص في هذه الأحرف. تمام؟ أكرمكم الله وأسعدكم في الدارين. أنا لا أريد أن أطيل على إخواني، أنا في جعبتي الكثير، أنا ممكن أتكلم في باب المثليل إن شئتم، ولكن حتى لا يعني أطيل على إخواني، ولكن ما أريد أن أذكره أنني لم أتعدى على كلام شيخي ولم أخالفه، حاشا لله بل نعله البالي الآن على رأسي، قلامة أظفاره على رأسي والله، وشيخي وأستاذي يعني. وأريد أن أرد وأشكره على هذا الفضل الذي يعني الذي حبانا إياه المولى عز وجل وأجراه على ألسنة مشايخنا حفظهم الله وأكرمهم في الدارين آمين. هو أنا والله أنا مش عاوز أطيل على إخواني، أنا دلوقتي قرابة جلس معاكم والله، وأنا لا أمل فضل عز وجل، الحمد لله ربنا يزيد من فضله، قرابة الساعة إلا ثلاث دقائق حتى لا أطيل على إخواني. طبعا أنا طالما هشرح هبدأ في المثلين، يعني هخلصه، لازم أخلص باب المثلين وأخواته النهاردة، يعني لو بدأت أخلص لازم، عشان أصلا هو كله مترابط ببعضه، هو سهل ما فيهوش كلام كتير، بس أنا هجيبهولك بوجه عام، هو هجيبهولك مفصل مفكك شامل في نفس الوقت، ورغم ذلك سهل، يعني مش هحط لك فيه كلام مكلكع كتير. دايما الدورة المتقدمة بيبقاش فيها تفصيلات، وبتبقى وقتها ضيق جدا. الدورة المتوسطة بيكون الكلام فيها أكثر، كلما قل المستوى كلما كثر الكلام، كلما كثر الإيضاح. الدورة المتقدمة يعني دايما يبقى الكلام فيها قليل جدا، كلام يعني على قد العلل، تكلم في علة الأمر بعد مراجعة شيخنا من أهل العلم في كلية علوم القرآن أو في يعني غيرهم أكرمهم الله، أو في غيرها من الأماكن، يعني نراجعهم ما شاء الله في الأمر ونسألهم على هذه العلل وما إلى ذلك. احنا لو بدأنا به يعني هيطول الموضوع، وأنا لا أريد أن أطيل على إخواني أكرمهم الله، غير أنني يعني يوم الجمعة أكون على سفر يعني أقابل مشايخي الكرام وأسعد والله برؤياهم، وأنا الآن حتى الآن يعني سبحان الله يدوب بس يعني غيرت ملابسي وجلست مع الإخوة فورا يعني الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا في الدنيا والآخرة ويجعلنا من أهل العلم العاملين، وألا يجعلنا من المتواكلين، وأن يبارك في سعينا ويتقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا طلب العلم وتعليمه، فإن الخيرية في التفرغ لهذا العلم وفي دراسته، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا تكونوا كالذين يعني أكثرت عليهم وأثقلت عليهم ذنوبهم وظنوا بافتراءاتهم أو بمجرد علم درسوه علما شرعي أو بعض العلوم الشرعية من غير ما أدب، فحقروا مجهود من طلب هذا العلم من علم القراءات، وقالوا عنه جاهل، وقالوا عن أهل العلم في القراءات أنه يضيع وقت، وأن هذا العلم ما له لازمة، وأن والله العظيم أنا أرى من يتكلم بهذا الكلام هو مجرد زنديق، يعني لا يصح أصلا أن يرتفع إلى درجة أهل العلم أبدا، حتى ولو بلغت يعني مرتبته عنان السماء، يعني ما يعني لا يرتفع أصلا علمه فوق رأسه وأحسبه كذلك، بل أدعو عليه والله في صلاتي، لأنه يحقر من شأن كلام المولى عز وجل، يحقر من علم أصيل، ولولا هذا العلم لما حفظ الله علينا ألسنتنا. والآن يعني الواحد والله يعني يتدبر لما يقرأ الإخوان، قرأ مثلا الأخ المغربي والأخ من إخواننا اللي يقرأ برش، قل مثلا لو كان الأمر فيه خلط، ولو كان الأمر ليس كما يجب، أو كانت فرضت علينا رواية حفص وفقط، أو حرفا واحدا من أحرف القراءات، ما كان الحال. طيب ولو سمعنا كلامه ما اهتمناش بالإسناد القرآني، ايه اللي هيبقى الحال؟ هيتحرف الكتاب ولا مش هيتحرف؟ هيدخل التحريف ولا مش هيدخل التحريف؟ ربنا تكفل بحفظه ولا بأس، ولكن من أسباب حفظه عز وجل أن يسر وضعه في صدور الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين، ولا تسمعوا لمن يريد يعني أن يصد عن سبيل هذا العلم، فإنه لاغي، فإن كلامه لاغي، اضربوا بكلامه عرض الحائط. ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، وأسأله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. ولو كان الخنفشار وما أدراكم الخنفشار. الخنفشار، نعم. لا والله موضوع الخنفشار ده يعني كنا تكلمنا فيه مع الشيخ عصام، هو موضوع شوية يعني يطول شرح. المهم ان انا يعني شئتم ان انا اقول لكم على معنى خلاص. طب نقول لهم شيخ عصام وبعدين نمشي تسمحك؟ الله المستعان، يعني تسمح حضرتك بس نقولها موضوع الخنفشار ده. أكرمكم الله، رفع قدركم في الضريب. يعني يحكى أنه كان هناك رجل كان لا يتورع في أن ينكر أي شيء، فلك يتكلم، طب يتكلم، علم يتكلم، رياضة يتكلم، دين يتكلم، كان هب في كل حاجة يتكلم فيها. أنت سيدنا جميعا حفظك الله شيخ الإسلام، ربنا يجعله في حسناتك اللهم أمين. كان لا يتورع أبدا أن يتكلم في أي شيء، يسأل عن حاجة يتكلم. فاجتمع عليه مجموعة من الشبان وكانوا من الفطنة بمكان، فأسروا في أنفسهم أن يجمع كل واحد منهم حرفا من حروف اللغة، فجمع واحد منهم الخاء، وجمع منهم النون، وواحد منهم الفاء والشين والألف والراء، جمعوهما فألفوا كلمة لا أصل لها في اللغة، ولما بحثوا عنها لم يجدوا لها من المعرفة بمكان، فكانت كلمة خنفشار. لفوا كلمة خنفشار، فأتوه في المحاضرة، فلما أتاح لهم باب الأسئلة قال يعني قالوا إنا نريد أن نعرف ما هو الخنفشار، ماذا تعني كلمة خنفشار. واحد منهم رفع ايده وراح قال له يا شيخنا يعني كلمة خنفشار، معلش أصلا الكلمة دي مش تشكيل عليها. فهلل وكبر، هلل وكبر، ثم قال بالله عليكم من لا يعرف الخنفشار؟ فحد يعرف الخنفشار؟ حد فيكم يعرف الخنفشار؟ اللي ما يعرفش الخنفشار يكتب خمسة. حد يعرف الخنفشار؟ الله المستعان. فيعني فهلل وكبر، قال الله أكبر لا إله إلا الله، ألا تعلمون أنها شجيرة لا تنبت إلا برؤوس الجبال باليمن، وعصارة أغصانها لا مثيل لها في علاج تقرحات المعويل. أنصح من حضر هنا وهو لا يعلم ولا يزال يتألم من بطنه بالذهاب إلى هناك والاستسقاء من عصارة تلك الشجيرات لمدة 40 يوما، ففيها شفاء من كل داء. وأنشت في حبها قائلا لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. وحتى بعض يعني الأقاويل قيلت أنه وقد قال فيه رسول الله فأوقفه الشباب، يعني هو كمان كان إيه؟ كان ناوي سوء كمان، حديث جاهز تفل قوي، ده راجل ممتاز بريم وجاهز بكل حاجة. وقد قال فيه رسول الله على طول راح قال استنى 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 اضحكوا عليه. فكلمة خنفشار أصلحت على كل جاهل يدعي المعرفة. الخنفشار هو كل جاهل يدعي المعرفة، يخرج على الناس بحسن البيان. وما أدراك ما حسن البيان؟ ربما تجد عالم من كبار أهل العلم لا ليس معه من البيان ما يوضح به غرضه، ولو حتى كان يريد كوب ماء، رغم ذلك يبقى في صدره العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ورغم ذلك يخرج على العلم. واحد من هؤلاء من نوعية الخنفشار هذا، ويتكلم في غير ديني، يتكلم في دين الله بغير علم، ويصدقه الناس بما بسحر بيانه، دارس مش عارف تنمية بشرية، ودارس ايه، وهو مش عارف حاجة اصلا في العلم الشرعي. حلو التنمية البشرية والحاجات دي تخدمك في ايصال الفكرة للطلاب، ولكن ليس الاعتماد الكلي عليها، الاعتماد الكلي على العلم الشرعي اللي انت بتتعلمه عشان تروح توصل، ولا انت تتعلم التنمية البشرية عشان توصل هوا، ما ينفعش. تمام. فالخنفشار هو كل جاهل، هو كل جاهل يدعي المعرفة. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية من هذا النوع. وأخي الكريم، نحن حتى يعني برضو للأمانة العلمية، نحن لا نريد قراء جهلة، يعني أنا مش عايز قارئ يبقى جاهل في العلوم الشرعية الأخرى أو في الاطلاع بالنسبة لأي علم آخر، على العكس إحنا من باب أولى يبقى إحنا مقدمين في الأدب، مقدمين في التذكية، في المحافظة على الصلوات، في العلوم الشرعية كمان. طول ما أنت عندك القدرة أنك تطلب اطلب، طول ما أنت عندك الوقت أنك تسعى في هذا الأمر اسعى. هي دايما عشان تبتدي على نور لازم تختم الأول. والله الموضوع ما تيسرش عندك في القريب، هو الدرس موجود عندي، درس إن شاء الله، بس هو للإخوة والأخوات كل الناس يعني. نعم. فنسأل الله أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن شاء الله تعالى يعني أضع لكم محاضرات مكتوبة لكل من فاته عني إن شاء الله تعالى. الشرح في أعتقد في بعض في أختي كذلك تكلمتني على الخاص، على ان هي حتى يعني مش هتشتغل في السلسبيل. فده والله يبقى مجهود رهيب جدا يعني. أنا والله أجل هذا المجهود جدا يعني والله على رأسي. طبعا مجهود محتاج تجديد نية كل شوي. نعم تفضلي أختنا. نعم خير الأوقات ما الأوقات تخير خير الأوقات خير الأوقات اللي تراجع فيها القرآن ربنا بيبارك في مكور هذه الأمة في المعدن. يعني اجعل المراجعة لكتاب الله عز وجل من بعد صلاة الفجر بعد طول الأذكار نعد كده بسم الله نستعن بالله عز وجل معي المصحف على رجلي وبص بصة سريعة على حزب أو على جزء هذا مقدار من البراجة وهم أفل المصحف واستعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله من صدري تمام. والله أنا ذللت وبقع كتير بفتح المصحف كده واستعن بالله وربع ربع تمام وعيد الربع أربع مرات إن شاء الله حتى أمه نجيب شغل الربع ده بس لن أقوم إلا وهو ثابت مش هعمل أي حاجة لازم يثبت. نعم بارك الله فيكم ضبط كلمة مذاهب في البيت في البيت المحطوط في الأعلى يعني تقصد لا فيش أصلا في ال نعم اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي نعم اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي أكرمكم الله عشان أنا مش عايز أطول على كده أكثر من كده هو فعلا يحتاج لدفر. نعم لا هي ليست ممنوعة من الصرف هي ليست ممنوعة من الصرف والله أعلم. نعم أكرمكم الله وحباكم من فضله ورفع قدركم في الدارين تفضلوا على بركة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأزينكم جميعا خلكم على خير إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء المقبل وتابعوا الصفحة بتاعتي إن شاء الله تطلع بعض التنبيهات وبعض التسجيلات ولغة التطبيقات إن شاء الله تعالى هسيب لكم يعني الخبر مع الشيخ عصام او ان شاء الله تجد الصفحة بتاعتي في تسجيلات للتطبيقات. اكرمكم الله واسعدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.